ضيفنا الجوية شرقي حيفا المحتلة. كتائب القسام تنفذ كمين مركبا ضد قوات الاحتلال برفح وتكبدها عددا من القتلى والجرحى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أننا عازمون على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وكتب عرقشي في تدوينة له عبر منصة إكس: لقد قررنا مع الطرفين العماني والأمريكي ولأسباب فنية ولوجستية تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات، مضيفا أنه لم يحدث أي تغيير في إرادة طهران للتوصل إلى حل تفاوضي. وتابع عرقشي: نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يضمن إنهاء الحظر ويؤدي إلى بناء الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما مع ضمان احترام حقوق إيران. للمزيد بشأن تأجيل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة نتابع وإياكم التقرير التالي.
لأول مرة منذ بدء المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي وبعد ثلاث جولات كانت قد وصفت بالإيجابية، يتغير موعد انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات، حيث أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل موعد المحادثات غير المباشرة لأسباب لوجستية، مؤكدا أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه عند الاتفاق عليه بشكل متبادل. التأجيل جاء باقتراح الوزير العماني نفسه وفق ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد على إرادة بلاده للاستفادة من الدبلوماسية لتأمين مصالحها المشروعة والقانونية وإنهاء الحظر والضغط الاقتصادي على الشعب. كما شدد بقائي على أن الوفد الإيراني ومنذ انطلاق المحادثات دخل بحسن نية وضمن أطر محددة تنسجم مع المواقف المبدئية لبلاده ووفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مظهرا جدية طهران في إجراء محادثات هادفة لتحقيق تفاهم عادل ومعقول ومستدام. الموقف الإيراني جاء عقب إطلاق واشنطن حزمة جديدة من الحظر غير القانوني واللا إنساني وفق طهران، والتي وصفت الحظر الأمريكي الجديد بأنه دليل واضح على النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية، كما اعتبرته دليلا على إصرار الساسة الأمريكيين على خرق القانون وانتهاك حقوق ومصالح الدول الأخرى ومحاولة تعطيل العلاقات الودية بين الدول النامية عبر الإرهاب الاقتصادي. وحملت طهران الجانب الأمريكي مسؤولية عواقب وآثار السلوكيات المتناقضة والتصريحات الاستفزازية لمسؤولين الأمريكيين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أكد بدوره على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها الثابتة وعلى رأسها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على وضوح مبادئ إيران في المحادثات غير المباشرة وأن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية، مضيفا على أن مسار البرنامج النووي الإيراني واضح وشفاف.
شنت الطائرات الأمريكية فجر اليوم ثلاث غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وأفاد مصدر محلي بأن الطائرات الأمريكية استهدفت بغارة منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي العاصمة صنعاء، حيث أصيب ثلاثة مدنيين. وأضاف المصدر أن غارة أمريكية استهدفت منطقة عطان جنوبي صنعاء ومديرية همدان في شمالها. وفي وقت سابق يوم أمس استهدف العدوان الأمريكي بأربع غارات مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. استهدفت القوة الصاروخية في القوات اليمنية قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية شرق منطقة حيفا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السري في بيان إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت منظومة الاعتراض في التصدي له. وشدد السري على استمرار العمليات اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. إلى ذلك دوت صافرة الإنذار فجر اليوم في نحو 250 مدينة وبلدة شمال فلسطين المحتلة إثر رصد صاروخ أطلق من اليمن، وأعلن جيش الاحتلال اعتراضه فوق مدعين عيليت قرب القدس المحتلة. خرج أبناء محافظة صعدة اليمنية بمسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار مع غزة وفلسطين في مواجهة القتلة والمستكبرين. وأكد المتظاهرون ثبات الشعب اليمني على موقفه المساند للشعب الفلسطيني والتحدي للعدوان الأمريكي البريطاني على البلاد، وشددوا على أن الانتصارات التي تحققت وتجلت في موقف اليمن الإيماني الفريد مع غزة، مستنكرين المواقف المخزية لأمة الملياري مسلم التي تعجز اليوم بدولها وجيوشها وشعوبها وثرواتها عن إدخال رغيف خبز أو حبة دواء لغزة المحاصرة. كما أشاد اليمنيون بالصفعات المتتالية التي وجهها المجاهدون والقوات اليمنية للعدو الأمريكي وآخرها ما حدث لحاملة الطائرات سترومان وطائرتها. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تنفيذ عملية نوعية في حي تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت القسام في بيان أن مجاهديها استدرجوا قوة إسرائيلية تضم 4 جيبات وشاحنة عسكرية إلى كمين محكم في شارع الطيران، حيث تم استهداف القوة بعدد من العبوات والعمل الفدائي ما أدى إلى تدمير الآليات ومقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة. وأكد البيان أنه بعد استهداف القوة تقدم عدد من مجاهدي القسام نحو من تبقى من جنود العدو واشتبكوا معهم من المسافة صفر وأوقعهم بين قتيل ومصاب. توقفت المطابخ الخيرية التي كانت تعد مصدر الطعام الأخير لمئات العائلات الفقيرة بقطاع غزة عن العمل، ما ينذر بتفاقم أزمة المجاعة في القطاع المحاصر. وأشارت مصادر محلية إلى أن أكثر من 95% من سكان غزة باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل عدم دخول أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من 7 أسابيع مع إغلاق المعابر واستئناف الاحتلال عدوانه على القطاع. بدورها حذرت لجنة الصليب الأحمر الدولي من أن المساعدات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار التام مع توقف كافة أشكال الدعم الدولي بفعل المضايقات الإسرائيلية، فيما أكدت وكالة الأونروا أن قطاع غزة دخل مرحلة ما بعد الكارثة. أعلنت سفينة تابعة لأسطول الحرية المتجه إلى غزة أنها تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية. وقال تحالف أسطول الحرية الذي يناضل لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة إن 30 شخصا كانوا على متن السفينة المحملة بالمساعدات الإنسانية عندما تعرضت للهجوم بعد منتصف الليلة الماضية. وقالت المسؤولة الإعلامية للتحالف عبر الهاتف من مالطا إن السفينة على وشك الغرق وأرسلت نداءات إغاثة. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هجوم قوة الاحتلال على سفينة الحرية دليل جديد على استخدام العدو التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني واسع بالضفة حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومدن ونفذت عمليات دهم واعتقالات وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها وقرية فجوعة شمال المدينة، حيث انتشرت قوة المشاة داخل الأحياء السكنية وأطلقت قنابل صوت وسط استمرار العملية العسكرية في جنين منذ أكثر من 100 يوم تخللت عمليات دهم واعتقالات واشتباكات مع الشبان الفلسطينيين. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية المحتلة نتابع هذا التقرير.
مناطق الضفة الغربية تشكل مسرحا لعملية اقتحام يومية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وغالبا ما تنتهي بسقوط الضحايا. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس وإصابة آخرين، كما شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة اقتحامات لقوات الاحتلال. وإلى جنين حيث تتعرض لليوم الثاني بعد المياه على التوالي لاقتحامات جيش الاحتلال الذي يواصل بالدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه، كما تتواصل عملية التجريف والتدمير في مخيم جنين وسط منع الدخول إليه وتركيب بوابات حديدية ما يدفع العائلات إلى النزوح قسريا من منازلهم. مدينة طول كرم ومخيمها يتعرضان لليوم 96 على التوالي ولليوم 83 على مخيم نور الشمس في ظل تصعيد ميداني مستمر تسبب بنزوح قصري لأكثر من 4200 عائلة، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي والحي الشرقي للمدينة بعد استيلاء قوات الاحتلال على منازلهم وتحويل عدد منها لسكنات عسكرية. إلى ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي عزمه هدم أكثر من 100 مبنى لفلسطينيين في مخيمي طول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، وهو ما دفع محافظ طول كرم إلى المطالبة بتدخل دولي عاجل للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف القرار. وبالتزامن مع اقتحامات الاحتلال ومواصلة عدوانه على مختلف أنحاء الضفة الغربية وخاصة الشمال منها، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في مسافريات جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما تعرضت بلدة صعير شمال الخليل وبلدة تقوى شرق بيت لحم وأريحة شرق الضفة والأغوار الشمالية لاقتحامات المستوطنين.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في حادث سير خلال تنفيذ عملية في هضبة الجولان. وأوضح موقع تايمز أوف إسرائيل أن الجندي هو رقيب من الكتيبة 890 في لواء المظليين، كما جرح 3 جنود آخرين خلال هذا الحادث. هذا وتشهد مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967 والتي تعد منطقة استراتيجية وجودا عسكريا دائما لجيش الاحتلال، وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي تدريبات أو عمليات ضد لبنان وسوريا انطلاقا منها. توصلت الإدارة السورية الجديدة ووجهاء مدينة جرمانة بريف دمشق إلى اتفاق لتسليم السلاح الثقيل فورا وزيادة انتشار القوات الأمنية، فيما أكدت مشيخة عقل الدروز رفض الانفصال وتمسكها بوحدة سوريا. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
الدخول إلى جرمان في ريف دمشق كان الشغل الشاغل للأطراف المعنية من الإدارة الانتقالية السورية ووجهاء الطائفة الدرزية، بينها اجتماع عقد في دارة أحد شيوخ الطائفة أبو عهد هيثم كاتبة وممثلين عن الإدارة، وذلك بعد اتفاق دخول المدينة وتسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وتطويع شباب دروز من المدينة في الأمن العام ومؤسسات الدولة. الاتفاق جاء أيضا إثر اجتماع لمشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في السويداء، أكدوا فيه أن الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ورفضوا التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ عن الدولة السورية.
نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة التي ورثناها كابرا عن كابر من حليب الأمهات الطاهر، وأننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، وأن وطننا شرفنا وسوريتنا كرامتنا وحب الوطن من الإيمان، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال.
موقف دروز فلسطين المحتلة لم يكن متماشيا مع الاتجاه الدرزي السوري الداخلي، بل كثف أبناء الطائفة هناك ضغوطاتهم وتحركاتهم وقطعوا طريقا سريعا في تل أبيب، وطالب وجهاء الطائفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التدخل لحماية أبناء طائفتهم في سوريا. ووجه المئات من الجنود الدروز في الجيش الإسرائيلي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس للسماح لهم بالدخول إلى سوريا والقتال إلى جانب الدروز هناك.
حفظ الأخوان يكون برفض التدخل الإسرائيلي.
الانقسام في الموقف الدرزي في سوريا انعكس على موقف زعماء الطائفة في لبنان، فبينما دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى معالجة الأزمة داخليا وأبدى استعداده للتوجه إلى دمشق للبحث عن حل يحفظ وحدة سوريا، قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب إن هناك معلومات تتحدث عن استعدادات لما وصفه بعدوان على جرمانة، مضيفا أن أي هجوم سيتحمل مسؤوليته أحمد الشرع شخصيا. ويطرح ما يتعرض له الدروز في سوريا مجددا أزمة الأقليات في سوريا والخطر الداهم الذي تتعرض له في ظل الإدارة السورية الجديدة ونموذجه المجازر التي ارتكبت بحق العلويين والأقليات في الساحل الغربي على أيدي قوات الأمن السورية.
تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة النهود غرب ولاية كرفان وأجبر المهاجمون على الفرار بعد مقتل وإصابة العديد منهم. وفي مدينة الفاشر بولاية دارفور ما زالت الاشتباكات مستمرة بين الجانبين. حول أبرز مستجدات الأوضاع في السودان نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
الهجوم رقم 109 على مدينة الفاشر عبر قصف مدفعي واستخدام للمسيرات من قبل قوات الدعم السريع، معظم الضحايا من المدنيين، لكن استطاع الجيش السوداني صد الهجوم وحقق تقدما في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، وتتواصل الاشتباكات في الجزء الشمالي الشرقي. إلى ذلك تدور معارك شرسة في مدينة النهود غربي كردفان في محاولة لقوات الدعم السريع لتشتيت جهود الجيش السوداني من التقدم نحو دارفور عبر متحركات عسكرية قدمت من الخرطوم والجزيرة نحو دارفور، وتمكن الجيش من دحر قوات الدعم السريع من المدينة.
جزيرة توتي، هذه الجزيرة التي تقع بين النيلين الأزرق والأبيض، حصرت لأكثر من عامين من قبل قوات الدعم السريع. الآن عاد إليها الهدوء وشيء من استقرار.
سيطرت قوات الدعم السريع على جزيرة توتي لعامين كاملين وأذاقت سكان هذه الجزيرة الأمرين. ولأول مرة في جزيرة توتي يؤدي المواطنون صلواتهم في المسجد بكل اطمئنان، إذ كانت المخاطر تبدأ عقب خروجهم من المساجد بالتعذيب والتهديد والسلب والنهب.
حقيقة يعني توتي عانت معاناة لا يتوصف، يعني وصلت مرحلة أنه الإنسان لو عايز يخرج اللي يدفع ما لا يغل عن 500,000 عشان يطلع اللي ناس الدعم السريع. المعاناة وصلت يعني الضرب والإساءة والإهانة. يعني الحمد لله الآن يعني بعد الانتصارات اللي تمت من القوات المسلحة والمستنفرين الناس بدأت تطمئن، يعني الحمد لله.
الناس كانت يعني شنو مستحمل أي وضع، سخانة، عدم موية، عدم شنو، الناس كانت مجاسفة، لكن الوضع بتاع التهديد بالسلاح والكلام ده ما بزول برضه.
بدأت العودة التدريجية لهذه الجزيرة التي يهددها الفيضان كل عام ولم تسلم من تهديدات الدعم السريع طوال عامين. جزيرة توتي تميزت بترابط اجتماعي قوي بين أفرادها ولها الفضل في نشر فضائل الدين الإسلامي خاصة في مدينة بحري ومنطقة العلفون بولاية الخرطوم.
ختاما هذا تذكير بالعناوين. عرقشي يعلن تأجيل المفاوضات النووية مع واشنطن ويؤكد عزم طهران على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن. غارة أمريكية على صنعاء والقوى الصاروخية اليمنية تستهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق حيفا المحتلة. كتائب القسام تنفذ كمين مركبا ضد قوات الاحتلال برفح وتكبدها عددا من القتلى والجرحى. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوسف بن عمر بن عبد الله السوق. ولد بطرابلس الشام عام 1125 للهجرة. نشأ في عفة وديانة وطلب العلم. له شعر كثير أغلبه في التصوف، وفيه قسم كبير في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في إحدى قصائده النبوية: لمحت لنا من نورها لمحاتها، فتضوعت من نورها نفحاتها، ذات الجمال ولا جمال لغيرها، إذ تجتلي مذتنجلي مرآتها، فوسائط الكونين والثقلين مذ وجدوا لديهم كلهم بركاتها، وكذلك الرسل الكرام جميعهم، وكذلك الرسل الكرام جميعهم نوابها، وكلامهم كلماتها، فصلاة مولانا عليها دائما، وكذا علينا من عطاه صلاتها. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر الأصمعي في العلم. أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس النشر. قال الشاعر الفرزدق في العمل: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. في الأمثال: مثل عربي، عدل قائم خير من عطاء دائم. مثل فرنسي، طريقة العطاء هي أفضل مما نعطي. ومسك الختام مثل إنجليزي، أشرف الثأر العفو.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا، يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب قصة أصحاب الكهف والأحداث التي سبقت ورافقت هروبهم من بطش الإمبراطور الرومي هادريانوس وحاكم فيلادلفيا ديوكليتيانوس بسبب إيمانهم بالديانة المسيحية، حيث التوحيد وعبادة الإله الواحد الأحد. ندعوكم أيها الأحبة لمتابعتنا في هذه الحلقة، حيث نرى فيها الداعية المسيحي الدنيا وهو يحاول كسب المزيد إلى الديانة المسيحية، ثم كيف يضيق جواسيس الحاكم وعيونه الخناق عليه وعلى رفاقه، محاولين القبض عليه ووأد الديانة المسيحية في مهدها حسب ظنهم. فلنتابع معا.
ما أحسن ما وصفت أدونيا يا مارتونيوس، لقد كان صادقا في القول والفعل. بإمكاننا أن نجد المسيح في قوله وسلوكه.
لقد كان أدونيا يا ماكسيميليان يتلو الإنجيل دوما، يمكننا أن نجد كلام أدونيا في كل آية من الإنجيل.
ليتنا كنا تعرفنا أكثر على أدونيا.
نعم،
ليت كان بمقدورنا أن نعيش مثل أدونيا.
حقا لقد أنقذت أدونيا من الخطر مرارا. شككت مرة أن جوليوس اكتشف مكان اختفاء أدونيا.
عجبا.
أرسلت خادمي جالوس لإنقاذه. يبدو على جالوس أنه ساذج وشيخ كبير، ولكنه ذكي للغاية. كنت أعلم أنه سيأخذ أدونيا المبشرة إلى مكان آمن.
سيدة أدونيا، كن مطمئنا من أنك نجوت من الخطر. المكان هنا آمن. وجهتنا تلك الغابة، إنها مليئة بالمخابئ، وسوف تختفون فيها لبضعة أيام، وما أن تهدأ الأوضاع وينسوكم حتى تعودوا إلى المدينة. عليكم الحذر خلال هذه الفترة. هذا ليس كلامي بل وصية السيد ماكسيميليان. سآتي لكم بالطعام كل يوم.
شكرا جزيلا. كل هذه الجهود من أجل المحافظة على حياته. علي أن لا أنسى مسؤوليتي من أجل المحافظة على حياتي.
لا تقلقوا يا دنيا، إن جمع الناس وهدايتهم لن يفوت أوانها. هناك مزيد من الوقت فيما بعد لنشاطكم.
ولكنني ضربت موعدا مع المؤمنين في دهاليز المقبرة بعد 3 أيام يا جالوس.
سيدة دنيا، أنا أعلم أنكم سوف تنفذون ما في رأسكم مهما قلت لكم. الموت حق، هذا صحيح، ولكن يجب أن لا تعرضوا أنفسكم للخطر من دون سبب. إن الاحتياط أمر يقتضيه العقل. اهدأ أيها الحيوان. قد وصلنا. عليكم أن تقيموا حاليا في ذلك الكوخ. ما من أحد يأتي إلى هذا القسم من الغابة. إنه المصاد القديم لحاكم فيلادلفيا. كل هذه الغابة ملك للسيدة هيلين. إنكم في أمان هنا يا سيدي، لقد وضعت هذه الغابة تحت تصرف المسيحيين الحارمين.
لا تقلق علي يا جالوروس، لا تقلق، سأكون حذرا. أنا لا أعيدك بأن لا أفعل شيئا، ولكني على حذر. لقد وعدت إخوتي في الدين بعد 3 أيام في دهاليز المقبرة،
وهو كذلك.
تحية للسيد ديوكلتيانوس حاكم فيلادلفيا المقتدر.
وهل هناك من قدرة تبقت لي؟
حضرة الحاكم ديوكلتيانوس، أنا لا أفهم سبب كل هذا الغضب.
ألا تعلم يا جوليوس، أم أنك تتجاهل؟
حقا أنا لا أدرك سبب غضبك يا سيدي.
لقد ارتكبت فضيحة يا جوليوس. أنت لا خير فيك يا جوليوس، لقد هرب أحد المجرمين تحت نظرك، وخطف جسد مجرم آخر في مقابل أعين الحراس. والأدهى من كل ذلك أن مسؤول الفيلق والكتيب الخاص بالمدينة لا علم لأي منهم بذلك.
الحق معك يا حضرة الحاكم ديوكلتيانوس، ولكن آمر الفيلق والكتيبة الخاصة لا يقفون مكتوفي الأيدي، وهم يعلمون بالأمر. لقد خطفوا جثة بولوتونيوس سانتوس من على المنجنيق أمام الحرس. حسنا، ماذا عساه من يفعل بهذه الجثة المتعفنة؟ لقد عاقبت الحراس المذنبين، ولكنكم قلتم إنهم هربوا مجرما تحت إشرافي. نعم، لقد هربوا أدونيا، ولكن هناك خبرا مهما وصلني عنه وعن الموعد الذي ضربه مع رفاقه. إنه على موعد معهم في دهاليز المقبرة. هذا الخبر أكيد يا سيدي، هناك شخص بينهم يدعي اتباع المسيحية. سنباغتهم ونقتلهم كلهم في تلك الدهاليز المظلمة التي لا يمكن الهروب منها.
لا أريد فضيحة أخرى. سوف لا أول اعتبارا يا جوليوس لشأنك ومرتبتك. أريد منك أن تقضي على فتنة هؤلاء الموحدين هناك في دهاليز المقبرة.
أطمئن يا سيدي، إن أحدا من أتباع الدين الجديد سوف لا يخرج حيا من تلك الدهاليز. ولقد وفدت على حضرتكم لأتلقى منك المزيد من الأول.
اسمع جيدا يا جوليوس.
نعم مولاي.
أمامك 3 أيام قبل وصول الإمبراطور هادريانوس. يجب أن نعثر على هذا الداعية أدونيا وجثة بولوتونيوس.
نعم.
وإلا صلبت أنت بدلا من أدونيا. كما أنني أريد منك خاطفي جثة بولوتون ومنقذي أدونيا.
حسنا يا مولاي، أمرك سيد.
وهكذا اطلع ماكسيميليان في فيلادلفيا بدور كبير في رفع معنويات المسيحيين وصمودهم ومقاومتهم، وكان يدافع عن الموحدين في مقابل الوثنيين. ومن خلال تواجده في القصر كان يفشل مؤامرات ديوكلتيانوس ضد أبناء دينه قبل تنفيذها. وفي هذا الإطار قام ماكسيميليان ب بمساعدة خادمه بنقل أدونيا المبشر قبل اعتقاله من مخبئه إلى مكان آمن. ولكن قائد القوات الخاصة بالإمبراطورية البيزنطية جوليوس يضع بعد فشله في القبض على أدونيا الداعية خطة أخرى للإيقاع بأدونيا المبلغ وقتل أتباعه عن بكرة أبيهم في دهاليز المقبرة تحت الأرض خلال الدعاء الصباحي للمسيحيين. فلنرى هل سينجح جوليوس في تنفيذ خطته، وهل سيفلح في القبض على أدونيا وأتباعه؟
كان ينبغي أن لا نفقد أدونيا الداعية بتلك السرعة، لقد كان يحتل مكانة خاصة بين أتباع التوحيد، وكان لكلامه نفوذ كبير.
لقد جمعني الحديث مع أدونيا مرارا. كان السيد ماكسيميليان يعرفه أفضل مني. لقد أنقذ أدونيا لمرات عديدة.
إذن تحدثوا يا سيد ماكسيميليان عن أدونيا أكثر.
نعم،
لم يكن أدونيا موحدا منذ البدء، كان مبلغا لعقيدة التثليث، الأب والابن وروح القدس، وقد اعتقله جنود ديوكلتيونوس عند دعوته. كان لا مفر من قتله. كانت هناك نظرة مؤثرة قد تركزت في عيني. لقد أنقذت أدونيا من ذلك الوضع، كنا نناقش في ذلك لمدة طويلة.
عفوا يا ماكسيميليان، ما هو الحديث الذي دار بينكما؟ يعتريني الشوق لمعرفة تفاصيل ما تحدثتما به.
سؤال جيد يا مارتينوس. قلت إنه لم يكن موحدا وكان يؤمن بالتثليث. صحيح. وأنا أيضا كنت قد آمنت لتوي بالله الواحد. لقد سمع أدونيا كلامي جيدا واقتنع به. لقد أصبح داعيا إلى الوحدانية.
قلتم إنه آمن؟
لهذا الموضوع قصة مستقلة. كنت قد قدمت إلى فيلادلفيا هربا من الإرهاب وعبادة التماثيل والإمبراطور، ولكني وجدت ظروف فيلادلفيا مشابهة لظروف روما، بل أسوأ منها. لقد اضطررت إلى الإقامة في فيلادلفيا بسبب زواجي من السيدة هيلين.
لقد قيدكم ديوكلاتيانوس بزواجكم من ابنته، هم؟
نعم، أنا لست مقيدا بالسيدة هيلين فحسب، بل إني عشقتها بعد زواجي منها ومعرفة شخصيتها.
هكذا إذا.
كنت ألجأ إلى القرى المحادية لفيلادلفيا هربا من قصر ديوكلاتيانوس وظلمه. كنت أرى خلال سفري ظلم الجنود الروم ووحشيتهم، ولقد شهدت ذات يوم في أحد القرى ظلم جبات الضرائب بحق أحد الأسر. كانت ضعيفة ومسكينة، وكان رب الأسرة رجلا طاعنا في السن ونحيفا. كان قد تضرر المسكين تحت سياط الجنود. كانت امرأته وأولاده يتوسلون إلى الجنود، ولكني منعت هؤلاء الجنود، وكأن وجهة حياتي كلها كانت تنتهي عند بيت ذلك الشيخ الطاعن في السن.
كيف؟ لماذا سكتتم وغرقتم في التفكير؟
الحق أنني أصبحت مستمعا دوما بعد الالتقاء بذلك الشيخ. لأن كلامه لا تسمعه أذناي فحسب، بل قلبي أيضا.
لقد شوقتني يا سيد ماكسيميليان أنا أيضا لسماع هذه القصة. استمروا في سرد القصة.
نعم استمر ماكسيميليان.
اسمعوا جيدا.
تفضل.
كان الرجل العجوز قد أصيب بالشدة، فمنعت الجنود، ولكنهم لم يكونوا ليكفوا عن تعذيبه. كان الضابط الرومي فظا وقحا، فحدث شجار بيننا، ولكنني غلبت قائد الجنود في المبارزة. كانت روحه بيدي، وقد طالب الناس بقتله على طريقة المصارعين. لقد كنت أمقت كل العادات والتقاليد الوحشية الرومية، فلم أرضخ لمطالب الناس وعفوت عنه، ولكن الضابط الرومي هجم علي من الخلف بحربته، وحينما استدرت إليه على أثر صراخ الناس كانت حربته قد استقرت في جنبي. كان جرحها عميقا وخطيرا، فسقطت أرضا. وذكر جاليوس اسمي، وكان الضابط الرومي يعرفني فهرب مع جنوده.
حينما تكون حالة صهر الحاكم ومستشاره الأعلى هكذا، فما الذي يجري لعامة الناس المساكين؟
نعم،
نعم يا مارتينوس، لقد كان عدد جبات الضرائب كثيرا، وكانوا وقحين وجادين في أمرهم بسبب المنافع التي تعود عليهم من جبي الضرائب. وقد حملني الرجل العجوز إلى منزله لمساعدة جالوس.
يا له من ظلم.
أعلو مقدارا من الماء، يجب أن ينظف ويعالج. ساعدوه على أن يتمدد. هيا،
من الأفضل أن ننقل السيد ماكسيميليان إلى داره.
يجب أن لا يتحرك، إنه ينزف. ساعدوني بدلا من أن تهدر الوقت. بإمكاني إنقاذه، بإمكاني.
خذني يا كالوس إلى فيلاديلفيا.
لا، لا عليك أن تستريح، فالتحرك خطر عليك يا سيدي.
جالوس.
نعم سيدي.
جالوس.
نعم سيدي ماكسيميليان، أمروني.
إن غيبتنا تطلق هيلين.
سأذهب إلى المدينة.
هيا.
وأخبر السيدة هيلين. استريحوا أنتم، اطمئنوا.
قل لتلميخة.
نعم.
ويومانيس أن يكون حذرين.
حسنا.
فإن سألهما ديوكلاتيونوس فليقولها إنني ذهبت لإدارة الأمور إلى الولايات المحاذية.
السمع والطاعة، لا تقلقوا سيدي، سأعود بسرعة. اعتنوا بسيدي، سأعود بسرعة.
لا تقلق، سأعتني به، سأعتني.
سأصطحب السيد تلميخة معي، إنه طبيب حاذق. إلى اللقاء.
عد بسرعة يا جالوس.
جيد، لقد ضمدتم الجرح جيدا. الجرح طاهر وجاف.
اعذروني، فلم يكن بمقدورنا مساعدة السيد قبل ذلك.
لا، الأمور على ما يرام.
الحمد لله.
قل لي، أين تعلمت التضميد بهذه المهارة؟
من آبائي يا سيدي، رغم أن عملي لا أتمكن من مقارنته مع العلوم التي يعرفها الأطباء الروم.
أنت أيضا مجروح، ما الذي فعل بكم ذلك؟
لا يهم يا سيدي، لا يهم. منذ سنوات طويلة وسياط الرومان تلهب ظهورنا، لقد تعودنا على سياط أسيادنا الروم يا سيدي.
أنا أعتذر منكم، لا باعتباري روميا بل باعتباري إنسانا مثلكم.
نحن الرومان نعتبر أنفسنا أكثر شعوب العالم تحضرا، في حين أننا نرتكب أكثر الأعمال وحشية.
أنت تختلف كثيرا عن الرومان الآخرين يا سيدي.
ولكننا أيضا مثل الروميين، لا يوجد اختلاف كبير بيننا.
كلا، الأمر ليس كذلك بتاتا يا سيدي. هل تسمحون أن أسألكم سؤالا؟
تفضل
اسأل.
لماذا لماذا تشاجرت مع ذلك الضابط الرومي بدلا من الدفاع عنه ورضختم للمبارزة؟
لا أدري، لم أشأ أن أقف في صف الظالمين، ربما كانت رغبتي هذه ناجمة عن حاجة ذاتية وحب لأخي الإنسان.
إن حب الدنيا ولذائذها هو مطلب ذاتي أيضا، لأن البعض مثلكم لا ينخدعون بهذا النوع من الأعمال والرغبات الذاتية، فيختارون حب الإنسان ومساعدة الآخرين من بني جنسهم.
ومن أي شخص تتسلم ثوابك إزاء أعمالك الصالحة؟
من أي شخص يتسلم غلامك أو خادمك أجره؟
من سيده.
من سيده؟ أي منك. وأنا أيضا أتسلم أجر أعمالي الصالحة من سيدي، فلكل شخص سيد يا سيدي.
ومن هو سيدك؟
لا تستهن بيومانيس، هذا الشيخ الحكيم يقول إنه يتسلم أجره من إلهه. أنا أرى عدم وجودي أي دافع للأعمال الصالحة والسيئة أفضل من هذا، ولكنني لست غبيا إلى درجة أن أقوم بأعمال الصالحة والطالحة للآلهة التافهة التي صنعناها في المعابد بأيدينا. أنا أعلم أن هناك إلها، ولكن كيف هو هذا الإله؟ لا أعلم.
إن إلهي هو خالقي، ولكن آلهة الروم مخلوقة من قبلهم.
لا، أنا لا أستطيع أيضا الاعتماد على إلهك، لأنك إن كنت يهوديا فإنك تعبد إله قومك، وإلهك مخصص لقومك فقط. فقد قرأت التوراة أيضا، أنتم تنسبون الذنوب والأعمال القبيحة إلى الأنبياء. أنا لا يمكن أن أتصور إلها ينزل من السماء إلى الأرض ويمشي ويصارع أنبياء ويهزم أمامهم. وإن كنت مسيحيا لما كان بإمكاني أن أؤمن بإلهك أنت أيضا، لأن إله المسيحيين له ابن مثل إله الرومان، لقد قرأت ذلك في الإنجيل.
ولكن يا سيدي، هذا الإله الذي ذكرته هو من صنع الدعاة إلى المسيح وأتباعه لا المسيح نفسه، فالدعاة هؤلاء جعلوا دين المسيح السماوي شبيها بدين الرومان الأرضي من أجل أن يجذبوهم إلى الدين المسيحي. الإنجيل الذي قرأته ليس مهما، بل المهم الإنجيل الذي يجب أن تقرأه. أحب أن أكشف عن عقيدتي بصراحة يا سيدي. أنا موحد وأعبد الإله الواحد، وعيسى المسيح هو نبي لا ابن الله.
وهل يختلف إله مسيحك عن إله المسيحيين الآخر؟
إله المسيح هو إله كل الأنبياء، وكل ما سوى ذلك من صنع ذهن الإنسان.
وهل لك دليل على إثبات كلامك هذا؟
لدي الكثير من الأدلة. إنه الكتاب الذي أحبه أكثر من روحي.
وهل بإمكاني رؤية هذا الكتاب؟
طبعا يا سيدي، طبعا بإمكاني أن أريك إنجيلا يمهد طريقك نحو الإله الحقيقي الذي هو ليس من صنع أي بشر.
ماذا؟
لا يمكنني أن أكشف عن هذا الإنجيل وأضعه تحت تصرفي أحد ما، فهو مخطوطة نادرة وفريدة من نوعها. لقد ورثنا هذا الإنجيل من أبي وهو من أبي.
ترى ما هذا الإنجيل؟
إنه إنجيل برنابا. تناوله واقرأه وليجيب الشاهد على بعض تساؤلات ذهنك. تلاحظون أن هذا الإنجيل جلبك أنت أيضا؟
يا له من إنجيل، إن عباراته تثير في النفس السكينة والأمل. إن نص هذا الإنجيل يختلف قليلا عن المخطوطة التي قرأتها سابقا.
إنك لم تقرأ هذا الإنجيل كله يا سيد ماكسيميليان ولم تقارنه.
نعم يا يومانيس، ولكنني كنت أحمل بعض الملاحظات المثيرة للسؤال في ذهني عن الإنجيل. قرأت تلك الآيات نفسها، لقد كتبت بشكل مختلف.
لأن يد البشر لم تتدخل في كتابة هذا الكتاب. فنحن نضفي أحيانا الطابع البشري على التعاليم الإلهية من أجل إرضاء الذوق البشري. فالبعض من الدعاة والمبشرين يتصرفون في تعاليم الرب لإرضاء أحبار اليهود أو تقربا من الأباطرة والحكام الروم. ومثل هذه التحريفات والتضليل تحدث في التعاليم التي كانت إلهية في البدء.
أحب أن تكون لي نسخة من هذا الإنجيل.
لا أمتلك سوى هذه النسخة يا سيد.
بإمكاني أن أستنسخ هذه النسخة من الإنجيل. لا يهم كم سيستغرق ذلك، سأكتب الإنجيل كله بكل دقة وصبر.
بإمكانك أن تستنسخ ما شئت من إنجيل برنابا ما دمت ضيفا عندنا سيد ماكسيميليان. ربما استهدف هذا الجرح قلبك قبل أن يستهدف صدرك.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا مستمعين الأفاضل. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من تمثيليتكم هذه حول أصحاب الكهف، لنرى نتيجة النقاش الذي تركناه يدور بين ماكسيميليان والرجل المسيحي، وهل سينتهي أخيرا بإيمان رجل البلاطي والمسؤول الرفيع المستوى فيه ماكسيميليان، وكيف ينعكس إيمانه هذا على مستقبل انتشار الديانة المسيحية في بلاد الروم وغيرها من بلاد الأرض. كل ذلك سنتابعه في لقائنا المقبل. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف. من إخراج كريم حسن.
الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يعلن تأجيل المفاوضات النووية مع واشنطن ويؤكد عزم طهران على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن. غزة غارات أمريكية على صنعاء والقوة الصاروخية اليمنية تستهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي حيفا المحتلة. كتائب القسام تنفذ كمين مركبا ضد قوات الاحتلال